يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد بإذن الله جل وعلا فلازلنا بإذن الله جل وعلا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان واحة العلم، وأيضا بإذن الله جل وعلا لازلت في شرح الكتاب الطيب المبارك الداء والدواء لابن قيم الجوزية رحمه الله رحمة واسعة. وتحدثت في الحلقة الماضية والتي كانت هي الأولى في هذه السلسلة الجديدة، وقلت إن الكتاب طيب كريم وأثنيت على الكتاب ولست أهلا لذلك، ثم انتقلت بإذن الله جل وعلا إلى السبب الذي من أجله صنف الكتاب، وبينت أن الكتاب قام على إجابة لسؤال ورد للأئمة رحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم، ثم انتقلت بعد ذلك إلى باب الدعاء من أنفع الأدوية. قلت بإذن الله جل وعلا وانطلقت في قضية الدعاء، وبينت أن الدعاء عبادة لا تكون إلا لله جل وعلا، وأن هذه العبادة لا تصرف لغير الله جل وعلا، وإن صرفت لغير الله جل وعلا فهي شرك أكبر. ثم أتيت بالأدلة التي توضح ذلك توضيحا لا يدع مجالا للشك في عقل أو قلب مسلم أو مسلمة. ثم أتيت على سبيل السرعة بقول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيضا بينت من قوله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، إلى آخر الأدلة الكثيرة من كتاب الله جل وعلا حتى لا أعيد كلاما أستهلك به وقتا. فلذلك آثرت أن أدخل في العنصر الجديد الذي وقفت عليه من العنوان القيم الذي كان تحت الدعاء من أنفع الأدوية، أي تحت هذا العنوان الفرعي. من أجل هذا فإني أفتتح بقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم في المستدرك برقم 1997 وقال صحيح الإسناد وهو كذلك، يقول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. قلت إن الحديث برقم 1997 وعند الإمام الحاكم في المستدرك وصحيح الإسناد. ولذلك قال أهل العلم الدعاء هاهنا يفرج الكربات، بمعنى لو أن العبد في حالة السعة من الله جل وعلا وفي حالة رزق الوفير وفي حالة رضا من الله جل وعلا عليه، حينئذ يتذكر نعم الله جل وعلا فيكثر من الدعاء لرب الأرض والسماء ويشكر الله جل وعلا على هذه النعم، فإن الله جل وعلا إذا ما كان هذا الإنسان في هم أو غم أو كارب كشف الله عنه وأبدله رحمة ونورا وسعة في الصدر. أكرر الأمر تارة أخرى، ما من مخلوق على ظهر الكوكب الأرضي إلا والأيام تتوالى عليه، والأيام معلوم أنها دول، من قوله جل وعلا وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإذا كان هذا في هذا اليوم في حالة سرور ففي اليوم التالي ربما لا يكون في سرور، ربما كان في حزن. إذا كان في هذا اليوم في أفراح ربما كان في الغد في أتراح. ربما إذا كان اليوم بصحة كان سقيما في اليوم التالي. ربما إذا كان ضعيفا في هذا اليوم كان قويا في اليوم الذي يليه. ولذلك على العبد ألا ينسى نعم الله عليه وأن يكثر من الدعاء، بل عليه أن يلح في الدعاء لرب الأرض والسماء حتى يستجيب منه ربه جل وعلا، وحتى إذا ما وقع في الضيق أو الكرب أو الهم أو الغم كشف الله عنه وأصلح باله. قلت وأصلح باله، قال أهل العلم وتلكم من أعظم نعم الله على العبد وأصلح باله، لذلك قال جل وعلا وأصلح بالهم. حينئذ قلت وشرح صدره وكشف همه ورفع الغم عن صدره. أسأل الله أن يرفع الغم عن المغمومين من أهل السنة والجماعة. ولذلك فإن العالم الأديب عبر عن ذلك بقوله يا صاحب الهم إن الهم منفرج، مرة ثانية يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. ربما يقول قائل هل أعطيت لله اسما ألا وهو الفارج؟ أبدا أبدا، فهذا إخبار، إخبار عن أن الله جل وعلا هو الذي يفرج الكروب وليس اسما من أسماء الله جل وعلا. ولذلك أعود مرة ثانية وأقول بقول القائل يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الفارج الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به فإن الذي يكشف البلوى هو الله. نعم، لذلك أقول لكل مهموم عليك أن تلح على ربك في الدعاء، عليك أن تلح على ربك في الدعاء. أقول لكل مغموم، أقول لكل مكروب عليك أن تلح على ربك في الدعاء وألا تمل وألا تمل، بل عليك الإلحاح. ولذلك فإن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة جعل فصلا تحت عنوان الإلحاح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء، وهذا ما سآتي عليه بإذن الله جل وعلا. ومراتب الدعاء مع البلاء ثلاثة. أقول للآباء، أقول للأمهات، للإخوان، للأخوات، للأبناء، للبنات، هذه النقطة القادمة من الأهمية بمكان. قلت ومراتب الدعاء مع البلاء على ثلاثة، مرة ثالثة للتوضيح، ومراحل الدعاء مع البلاء على ثلاثة، بمعنى أن إنسانا أصابه الله جل وعلا ببلاء، أي أصابه الله جل وعلا بابتلاء، فصار يدعو رب الأرض والسماء. حال الدعاء مع البلاء على ثلاثة، حال الدعاء مع البلاء على ثلاثة، اسمع واسمعي، احفظ واحفظي. الأول أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيرفعه، أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيرفعه. أكرر هذه في غاية الأهمية، أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيرفعه، بمعنى أن الدعاء حينما يكون قويا فإنه يرفع البلاء، من قوله صلى الله عليه وسلم ولا يرد القدر إلا الدعاء، لأن الدعاء قدر وهذا القدر رد هذا لأنه أقوى بإذن الله جل وعلا وقدر الله ذلك. يبقى إذن أقول مراتب الدعاء مع البلاء على ثلاثة، أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه أو فيرفعه، هذه مهمة للغاية. الثانية أن يكون الدعاء أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء، فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن يلطف الله به وإن كان ضعيفا، ولكن يلطف الله به وإن كان ضعيفا. فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الزكي، وكم أمر تساء له صباحا وتأتيك المسرة في العشي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي، فثق بالواحد الأحد العلي. أكررها، فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم أمر تساء له صباحا وتأتيك المسرة في العشي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. قلت الثالث أن يتقاوم وأن يمنع كل واحد صاحبه. مرة ثانية، أن يتقاوم وأن يمنع كل واحد منهما صاحبه. إذن مراتب الدعاء مع البلاء على ثلاث: أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه أي فيرفعه. الثاني أن يكون الدعاء أضعف من البلاء فيقع البلاء، فيقع البلاء أي أن البلاء يقع ولكن يلطف الله فيه وإن كان ضعيفا. الثالث أن يقاوم كل واحد منهما صاحبه أي أن يمنع كل واحد منهما صاحبه. بعد ذلك أنتقل في الدعاء إلى عنوان جانبي ثاني حتى أنظم المعلومة وحتى أرتبها. الدعاء يجلب المصالح، يجلب المصالح ويدفع المفاسد الدنيوية والأخروية. مرة ثانية لأن النقطة غاية في الأهمية، الدعاء يجلب المصالح ويدفع المفاسد الدنيوية والأخروية. للتوضيح، الدعاء يجلب المصالح الدنيوية والأخروية ويدفع المفاسد الدنيوية والأخروية. يقول قائل أنا ذلك، أقول مثلا ولدي بحاجة إلى هداية، أدعو الله جل وعلا لولدي، أقول اللهم اهد ولدي، اللهم بارك لي في ولدي، اللهم اجعله من الصالحين، اللهم اجعله من المتقين، اللهم اجعله من المهديين، فيستجيب الله جل وعلا الدعاء فينصلح حاله بالهداية في الدنيا، كذلك تنفعه في الآخرة في دخول جنة الله جل وعلا. أيضا آتي إلى ابنتي، اللهم بارك لي في ابنتي، اللهم احفظ ابنتي، اللهم انبتها نباتا حسنا، اللهم اجعلها من الصالحات، اللهم اجعلها من الربانيات، ويستجيب رب الأرض والسماء. حينئذ ينفعها ذلك في الدنيا وينفعها في الآخرة. وكذلك قلت يدفع المفاسد. هذا الولد اجتمع بمجموعة ممن يدمنون المخدرات ويتعاطون المسكرات ويرتكبون المحرمات والعياذ برب البريات. حينئذ أقول اللهم اهد ولدي، اللهم أصلح ولدي، اللهم أصلح ولدي، اللهم اصرف عنه السوء واصرف عنه أهل السوء. حينئذ يستجيب الله جل وعلا ويصرف المفاسد الدنيوية عن ولدي من المخدرات والإجرام الذي يفتت كبده ويدمر كيانه ويدمر عقله، فضلا عن أنه يدفع المفسدة الأخروية ألا وهي العقوبة عنه، ثم ينال بعد ذلك الرحمة. ولذلك قلت بقول العلامة شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله رحمة واسعة: الدعاء يجلب المصالح ويدفع المفاسد الدنيوية والأخروية. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم، إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده أن يرفع يديه قائلا يا رب، أن يرد يدي العبد خائبتين صفرا. قلت وفي رواية: ليس فيهما شيء، والحديث صحيح. وأعظم دليل في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم على أن الدعاء يجلب المصالح ويدفع المفاسد الدنيوية والأخروية ألا وهو الحديث الوارد في الصحيح، وهو حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار، الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة فتضرعوا وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. أكرر، ما توسلوا إلى الله جل وعلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم أبدا بعد موته، ولا توسلوا بفلان ولا بعلان ولا بأحد من الأولياء أبدا، فإن هذا مما لا يجوز وهو التوسل الممنوع، ولكنهم توسلوا بالتوسل المشروع، هذا توسل إلى الله بالعمل الصالح ألا وهو بره بوالديه إلى آخر الثلاثة. المهم أنهم توسلوا لله جل وعلا وتضرعوا بهذا التوسل المشروع فاستجاب الله جل وعلا فانفرجت الصخرة وفرج الله عنهم كربهم، وهذا من فضل الله جل وعلا. قلت أيضا الدعاء كما قال ابن القيم، وهنأتي بلآلئ الذهبية بل أعظم من الذهب إن شاء الله جل وعلا. الآن أقول إن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة قال الدعاء يجلب المصالح ويدفع المفاسد الدنيوية والأخروية. بنا ننظر في النصوص القرآنية حتى نقف على النور الذي يوضح ذلك، وضوح الشمس في كبد السماء. أقول من الذي نجى نوحا ومن معه من الغرق؟ إنه الله جل وعلا، وما كان ذلك إلا بالدعاء. مرة ثانية أقول لكل مهموم، لكل مغموم، لكل مكروب، أقول لكل مظلوم، أقول له تذكر من الذي نجى نوحا من الغرق من الطوفان، هو ومن معه، إنه الله جل وعلا، وما كان ذلك إلا بدعاء نوح وبدعاء الصالحين الذين هم معه. لذلك انظر إلى قوله جل وعلا، قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، إغراق ثم إحراق، أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح دعاء، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الله أكبر. انظروا إلى دعاء نوح على الكافرين بعد إذ مكث فيهم في دعواته 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم آناء الليل وأطراف النهار، يدعوهم سرا وجهارا، إلا أنهم أصروا على الكفر بالله جل وعلا. ولذلك ما ظلمهم نوح ماذا قال؟ رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، إلى آخر الآيات. ولكن بعد إذ علم من خلال الوحي أن الله غلق على قلوب هؤلاء وأنه لم يؤمن منهم إلا من آمن من الرجال ومن النساء وأن أحدا من هؤلاء لن يؤمن بعد الساعة، لذلك جاء وقت الدعاء على هؤلاء بالشر ثم الدعاء لنوح ولوالديه ولمن اتبعه بالخير. قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لذلك فإن الطوفان جاء، انفجر الماء من السماء وتفجر الأرض ماء من الأرض والتقى الماء على أمر قد قدر، ولذلك التقى ماء السماء بماء الأرض، التقى ماء السماء بماء الأرض على أمر قد قدر. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة، ذكر أثر، قلت أنه ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن للاستئناس، قال حتى أن امرأة كانت تحمل رضيعا لها على صدرها فلما بلغ الماء إلى صدرها وضعته على كتفها، فلما وصل الماء إلى كتفها وضعته على رأسها، فلما وصل الماء إلى رأسها أغرقت وأغرق ولدها، فقال الله جل وعلا قلت أما فقال الله فإني أتوقف لعدم ورود سند صحيح قوي إلى ذلك. المهم أن غضب الله إذا حل على الكافر أو على الكافرة فإن النقمة عظيمة، إن ربك لبالمرصاد. ولذلك أغرقهم الله جل وعلا، لم يقف الأمر عند حد الإغراق، ولكن بعد إذ أغرقهم أدخلهم النار. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ثم جاء الدعاء بالخير بعد هذا الدعاء بالشر. ماذا قال نوح؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. نجاه الله ومن معه، وما كان ذلك إلا ببركة الدعاء. أيضا من الذي أنقذ الخليل إبراهيم من النار؟ أسأل، من الذي أنقذ الخليل إبراهيم من النار؟ إنه الله الواحد الغفار، وما كان ذلك إلا بالدعاء. ولما احتسب أمره قال حسبي الله ونعم الوكيل، ولذلك نجاه الله جل وعلا. بنا ننظر هؤلاء الأعداء الذين كادوا للخليل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ماذا قالوا؟ قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. أيضا من قوله جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بمعنى أن إبراهيم لما أصر على التوحيد وأصر على دعوة قومه إلى التوحيد، إلا أنهم خالفوه وكانوا على الكفر البواحي بالله جل وعلا، وكان إبراهيم يأمر وينهي، وكان إبراهيم على الحق لا يتزحزح، ماذا جرى؟ كادوا له، وما كان منهم إلا كما جاء في كتاب الله جل وعلا، أمروا له بالحطب فجمع له الحطب من كل مكان من كل مكان. قال الإمام السدي بالتجديد مع الضم على سين، بالتجديد مع الكسر على الدال، قال الحافظ ابن كثير قال السدي رحمه الله حتى أن المرأة إن كانت لطمرة أي من قوم إبراهيم كانت تقول نذرا علي إن شفيت أن أجمع حطبا حتى يحرق به إبراهيم. الله أكبر، إبراهيم يدعوهم إلى الجنة ويأبون إلا النار، إبراهيم صلى الله عليه وسلم يأخذ بأيديهم إلى الحق ويأبون إلا الضلال، إبراهيم صلى الله عليه وسلم يأخذ بأيديهم إلى الهداية ويأبون إلا الضلال، إبراهيم صلى الله عليه وسلم يأخذ بأيديهم إلى الدليل ويأبون إلا الهوى. ولذلك هذه المرأة الجاهلة تقول نذرا علي إن شفيت لأجمعن حطبا، أي كي يحرق به إبراهيم، فجمعوا له حطبا عظيما وألقوه بالمنجنيق في وسط النيران. الله أكبر، انظر، وقالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم في جحيم النيران فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. ألقوه في النيران بعد إذ كبلوه ووضعوه في النيران. قال أئمتنا من جمهور المفسرين حتى أنها كانت أعظم نار، أي كانت النار أعظم نار أضرمت حتى أن دخانها طال السحاب. وإن إبراهيم بهذه النار، أقول لكل مهموم لكل مغموم لكل مكروب، أقول هل بلغ الحد بك إلى هذا؟ هل بلغت هذا الحد من البلاء؟ هل بلغت هذا الحد من الغم والهم؟ أبدا والله. ورغم ذلك ارتفع الدعاء يشق الأجواء من سماء إلى سماء حتى وصل إلى العرش فأصاب السهم الغرق. دعا الله جل وعلا فجاء الأمر من رب النار التي أضرمت والذي أوجد فيها صفة الإحراق. ماذا كان الأمر؟ قلنا يا نار كوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كوني بردا، قال بعضهم من المفسرين ورفع بعضهم ذلك وقفا إلى ابن عباس، لكن قلت بتحفظ، قال المفسرون ولولا أنه قال وسلاما لهلك إبراهيم من شدة البرد. بردا وسلاما على إبراهيم. لذلك ما أن انتهت النيران التي أضرمت ثم أطفئت إلا ووجدوا إبراهيم سليما صحيحا لم تمسسه النار بإذن الله الواحد الغفار. وما كان ذلك إلا بفضل الدعاء. أيضا أسأل، من الذي نجى إسماعيل من الذبح بالسكين؟ من الذي نجى النبي الرسول إسماعيل من الذبح بالسكين؟ هذا هو إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى السياق، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ماذا قال لقومه؟ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم اللي هو إسماعيل، رزقه الله جل وعلا على كبر، أي رزق الله إبراهيم إسماعيل على كبر. انظر، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني، انظر يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الله أكبر، أب نام، نبي رسول خليل نام، ورؤيا الأنبياء كما في الحديث الصحيح حق، نام فرأى رؤيا يؤمر فيها بذبح ولده الذي رزقه الله إياه على كبر، ولد قبل مجيء إسحاق، الولد الوحيد الوحيد الذي جاء على كبر، يؤمر في الرؤيا بذبحه، ثم تكرر الرؤيا ثم تكرر الرؤيا، فعلم أن الأمر من الله جل وعلا. ولذلك الأب مع الولد بنا ننظر إلى التربية وإلى ثمار التربية. أهو ماذا قال؟ فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي وهو طفل أجلسه كده، قالوا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني جاءني الوحي في المنام أن أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إيش رأيك؟ فانظر ماذا ترى. الجواب ثمار التربية. قال يا أبت افعل ما تؤمر، قال يا أبت افعل ما تؤمر، قال يا أبت افعل ما تؤمر. الطفل الصغير الذي بلغ السعي يجلس بين يدي أبيه، والأب رجل يمتلك عاطفة وروحا لأنه نبي رسول خليل، ويقول له ذلك، يقول يا أبت افعل ما تؤمر. انظروا، لم يقل يا أبت افعل ما تراه، لا، يا أبت افعل ما تؤمر بالبناء للمجهول، أي افعل ما تؤمر به من قبل الله جل وعلا لأن أمر الله نافذ. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا أبت افعل ما تؤمر، والد مع ولد واحد صغير صغير بلغ الساعي، يقول يا أبت افعل ما تؤمر، مش كده فقط، لا، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني، يواسي أباه، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هتقر عينك يا أبتي، أنا مش هضطرب ولا هصرخ ولا هأذي مشاعرك، لا لا لا، أنا هصبر، هصبر على الذبح يا أبتي، اذبحني بالسكين. يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أي لأمر الله جل وعلا، واستسلم لأمر الله جل وعلا، ما استطاع إبراهيم كما قال جمهور المفسرين أن ينظر إلى وجه ولده، فبطحه على الأرض على قفاه، أي جعل وجهه إلى الأرض لأنه أمره ألا يريه وجهه. وهل يستطيع الوالد الطيب النبي الخليل الكبير السن أن ينظر في وجه الصبي الذي بلغ السعي وهو يلبس ثوبا نائما على الأرض قد استسلم له، ينظر إلى عينيه وهو يذبحه بسكين. ولذلك طرحه على قفاه، أي جعل وجهه إلى الأرض، ثم استعان بالله جل وعلا وحمل السكين حتى إذا وضعها على عنقه، فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. الله أكبر، قد صدقت الرؤيا، الله أكبر. ولذلك قال له ربه إن هذا لهو البلاء المبين، إن الإنسان ابنه يذبح بين يديه، وفديناه بذبح عظيم. واستسلم إبراهيم لأمر الله، واستسلم الذبيح إسماعيل لأمر الله جل وعلا. ولذلك كان الدعاء من هاجر وهي في البيت، وكان الدعاء من الوالد، وكان الدعاء أيضا من الصغير، فاستجاب الله جل وعلا وفداه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. أيضا قلت ومن الذي نجى موسى من عدو الله فرعون؟ إن الأمر عجيب، إن الأمر عجيب، إنه الدعاء وإنه قضاء الله النافذ. لذلك حينما ننظر إلى قوله جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، على سبيل السرعة حتى لا أستهلك وقتا، إن فرعون هذا ماذا جرى كما قال القرآن على في الأرض، وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. الله أكبر، إن هذا الرجل لمجرد رؤية رآها أن غلاما من بني إسرائيل قد شب وقتل، فأمر بذبح كل طفل من بني إسرائيل من خيارهم يولد. ولما اشتكى الأشراف والكبار والأسياد من المصريين بأن الإسرائيليين من الذكور سينقرضون، إذا من الذي يخدم المصريين؟ كان يأمر بالذبح عاما وبالترك عاما. انظروا، وموسى لم يولد في العام الذي كان فيه الترك، وهي أيضا معجزة، لكن أبدا. انظروا إلى سمو المعجزة تحمل به أمه، وكانت النساء تدخلن عليه من المصريات من القابلات، تدخلن عليها لكن لا يجدن ارتفاع بطنها، وكأن البطن استوت بالصدر، حتى إذا جاء موعد الولادة وولد موسى صلى الله عليه وسلم، انظروا وأوحينا إلى أم موسى، اضطربت، ماذا تصنع بهذا الولد؟ إن القابلات إذا دخلنا البيت ذبحنا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، اطمئني أرضعيه، أن أرضعيه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. جيبي تابوت، ضعي الولد فيه، حطيه في النيل وخلاص، في النيل. أي عقل يقول بذلك؟ في النيل، إن الأمواج العاتية تحطم التابوت بما فيه، وإن الرضيع الصغير الذي ولد منذ ساعات لا يستطيع أن يدفع عن نفسه نفعا، لا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا ولا أن يدفع ضرا، لا يستطيع أن يقاوم رياحا عاتية أو أمواجا شديدة أبدا، بل إن دواب البحر ربما التهمته وهو في هذا التابوت. لكن الأمر من الذي إذا قال للشيء كن فيكون. ولذلك ائتمرت ووضعته في التابوت ثم وضعته في النيل، لماذا؟ حتى تأخذه المياه بعيدا عن آل فرعون. ويأبى الله ذلك، يأبى الله ذلك، بل تأخذه إلى قصر فرعون حتى تقف به هناك. الله أكبر، يولد في العام الذي فيه الذبح ولا يكتشف أحد ذلك، يوضع في تابوت في الماء حتى يبعد عن قصر فرعون، إلا أنه يتجه به إلى قصر فرعون ويتوقف. أي أمر هذا؟ أي إعجاز هذا؟ ولذلك إن راده إليك وجاعله من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون إلى آخر الآيات. أخذوه ثم ما أن أخذ حتى بلغ الأمر منتهاه في قلب أمه. ولذلك أرادت أسرة فرعون أن يستأجرن له المرضعات فأبى. إن الكليمة إن موسى إن النبي من أولي العزم لا يقبل ثديا آخر في هذا المقام. لماذا؟ لأن الله وعد أمه أن ترضعه. ولذلك ما كان من الله جل وعلا إلا أن حرم المراضع عليه وحرمنا عليه المراضع من قبل. ولذلك لما كانت أخته ترقب دلت على أمه، ولذلك حملوا الولد إلى أمه فقرت عينها برؤيته فحملت ولدها وكانت ترضعه بنفسها، ثم عاش بين يدينا وكانت تؤجر على ذلك، بمعنى أنها ترضع ولدها وتأخذ الأجرة على ذلك. ثم شب موسى وكان هلاك الفرعون على يديه، وما ذلك إلا بالدعاء والقضاء النافذ. أيضا أسأل من الذي رد على يعقوب بصره وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم؟ ذهب بصره صار لا يرى. من الذي رد عليه ذلك؟ ومن الذي أخرج يوسف من الجب والسجن؟ إنه الله جل وعلا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. أما بالنسبة لبصر يعقوب فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. أياما كلما نودي أجابا ومن بجلاله ينشي السحابا، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب. أيضا من الذي كشف الضر عن أيوب؟ الله أكبر، ابتلاه الله 18 عاما، حتى فر منه الحبيب والقريب والغريب، فر منه الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما تحمله أحد إلا زوجته التي كانت تنفق عليه بإذن الله جل وعلا جراء أن تعمل عند الآخرين. إن الله جل وعلا ابتلى أيوب فصبر، ولذلك ضرب به المثل في الصبر. ولن أتكلم بكلام بعض المفسرين، لماذا؟ لأننا في غنى عن ذلك. حسبنا أن نقول أن البلاء قد اشتد به، حل به البلاء في كل لون وفي كل صنف من نعم الله عليه. حل البلاء بأهله فماتوا إلا الزوجة، حل البلاء بأولاده فماتوا إلا الزوجة، حل البلاء بأمواله فذهبت أمواله بأسرها، حل البلاء بداره، حل البلاء بجسده، حتى أنه وما كان يستطيع أن يفعل شيئا، بل قال المفسرون حتى أنه كان إذا أراد أن يقضي حاجته أخذ بيد زوجته، أنه لا يستطيع. ولذلك قال جل وعلا واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الله أكبر، انظر اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ورددنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. بنا ننظر أبائي أمهاتي إخواني أخواتي أبنائي بنات، بنا ننظر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ماذا كان الأمر؟ هذا دعاء، دعا، انظر قال ربه له، انظر بعد هذا مباشرة اركض برجلك أي اضرب برجلك في الأرض. فضرب الأرض بقدمه، وكانت زوجته غير موجودة لأنها ذهبت تعمل عند الناس حتى تأتي له بأجر، أي بطعام. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك أبا عمر، ورفع الله قدرك، وزادك الله علما ونورا.
ولك بمثل، أسأل الله أن يبارك في عمرك، وأن يجعلك من الصالحات، وأن يجعل حياتك سعادة في الدنيا والآخرة.
الله أكبر، والله ما نستحق هذه الدعوات من فضيلتك.
بارك الله في عمرك وزادك أدبا وتواضعا.
قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
نعم.
إلى آخر الآية.
أيوة.
وعن الحسن قال رضي الله عنه وأرضاه:
نعم.
سئل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين ربنا؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية.
نعم.
وعن عطاء قال رضي الله عنه وأرضاه أن هذه الآية نزلت لما جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. وإن من موجبات إجابة الدعاء سهام الليل.
نعم.
وأطيب في المطعم، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سعد بن وقاص، أطيب مطعمك ومشربك تكن مستجاب الدعوة. وسهام الليل يتنزل الله تبارك وتعالى في ثلث الآيبين، في ثلث النادمين الذي ضيعناه وسهرنا إلى اللحظة ثم رمينا أنفسنا كالجية، ونسأل الله أن يعاملنا برحمته ولو عاملنا بعدله لعذبنا. يقول الله تبارك وتعالى كما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله تبارك وتعالى تنزل نزولا يليق بجلاله جل وجلاله، فيقول: هل من داع فيستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أفنستحق من الله تبارك وتعالى هذه الكلمات؟ أفنستحق نزولا كنزول الله الجليل ونحن في غفلة ونوم كجيفة الحمار أعزكم الله؟ فإنجزت لهمة الخطوب وضاقت علينا الأرض وعز الصديق وقل الناصر وزمجر الباطل وأهله ودعم الباطل فساد وأهله وكبت الحق ونطق الرؤية بدأ، فعلينا أن نرفع يدنا إلى من أجاب دعاء نوح فانتصر. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفز يونس وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا مثله في قربة فرحم عبادا كلهم ذنون. هذا والله أعلم، وليس لمثل أن تحدث في مجلسكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير، زادك الله فضلا وأدبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخي الجليل؟
حي الله الطيبة المباركة، حفظك الله.
أسأل الله أن ينير وجهك كما أنرت قلبي.
أسأل الله جل وعلا أن ينير قلبك وضربك وبيتك، أسأل الله جل وعلا أن يرضى عنك وعن أهلك وعن أولادك وعن كل ما لك.
فإني والله يا أبي لا أساوي ذرة تراب تحت قدمك ولا تحت أقدام شيوخنا الأفاضل.
زادك الله أدبا وتواضعا، أنت على الرأس.
وأقول يا شيخي بأنه مشى إبراهيم ابن أدهم ذات يوم على سوق البقرة.
نعم.
لما عرف الناس أن إبراهيم ابن أدهم بينهم.
نعم.
أسرعوا إليه والتفوا حوله.
صحيح.
وهو العالم الزاهد العابد التقي الورع، وقال له: يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو الله فلا يستجيب لنا؟
إيه؟
فقال إبراهيم ابن أدهم لعشرة أسباب.
نعم.
عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه.
نعم.
وزعمتم أنكم تحبون رسول الله وتركتم سنته.
أي نعم.
وقرأتم القرآن ولم تعملوا به.
صحيح.
وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها.
نعم.
وقلتم أن الشيطان لكم عدوا ولم تخالفوه. وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم.
صحيح.
وقلتم أن الموت حق ولم تستعدوا له. وقلتم أن الجنة حق ولم تعملوا لها. وقلتم أن النار حق ولم تهربوا منها. ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم.
الله.
إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من ذلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. وجزاك الله ألف
خير. خير. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ما شاء الله على قدر المداخلات. طيب، أقول بإذن الله جل وعلا، هذا أيوب صلوات الله وسلامه عليه، ماذا قال له ربه؟ اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ولذلك قال المفسرون: فضرب الأرض بقدمه، الضعيفة الواهنة ضرب الأرض بقدمه. حينئذ خرجت عين ماء، أمره الله جل وعلا أن يغتسل بهذا الماء، فاغتسل بهذا الماء، ما أن اغتسل بهذا الماء حتى طهر الله ظاهره من كل بلية ومن كل داء. الله أكبر، الله أكبر. ماء اغتسل بهذا الماء حتى طهر الله ظاهره من كل بلية وداء. ثم أمره الله جل وعلا أن يضرب الأرض تارة أخرى فضرب مكانا فخرجت منه عين ماء، فأمره الله جل وعلا أن يشرب منه ما أن شرب من هذا الماء حتى طهر داخله من سائر الأجواء، وبالتالي عافاه الله من ظاهره ومن باطنه، فعاد أيوب كما كان. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال فضيلة الشيخ؟
حي الله الطيبة المباركة، حفظك الله.
أمان الله قلبك ووجهك بالإيمان.
آمين، ولك بمثل ولك بمثل.
ادعو لنا يا فضيلة الشيخ.
أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم.
والله أنت محق ووعد الله حق، سنة من سأل الله أعطاه، أن ربنا عمل معايا معجزات يعني الحمد لله، وأطلب من فضيلتكم أنك أنت تدعي لي بس.
أسأل الله أن يبارك فيك وأن يثبتك وأن يجعل عنك كل هم وأن يجعلك في سعادة.
أنت وسائل الرحمة وجميع مشايخ الأفاضل.
جزاك الله كل خير، جزاك الله كل خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت بإذن الله جل وعلا ما أن ضرب العين الثانية وشرب من هذا الماء حتى طهر الله له به من الداخل كل الأجواء، فشفاه الله من ظاهره وشفاه من باطنه حتى عادت إليه زوجته فنظرت إليه فلم تعرف وقالت يا هذا أو ما رأيت مريضا قد ابتلي بهذا المكان وهو أيوب، ووالله لقد كان أقرب الناس شبها بك لما كان معافى. قال أنا هو والحمد لله جل وعلا. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قال جل وعلا ورددنا له أهله ومثلهم معهم. هؤلاء الذين قبضهم رب الأرض والسماء، قال بعض المفسرين أي رد الله له أهله الذين ماتوا، وقال بعضهم أنا مع الثاني لو القول القادم أن الله جل وعلا رزقه الله جل وعلا أهلا مكانهم. نعم ورددنا له أهلا، مش فقط لا، ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ثم إنه كان قد وقع في يمين، وإن المرأة مظلومة لما أقسم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعزك عم الشيخ محمد.
حي للطيب، حي للحبيب.
أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني من أجله.
الله يعني بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يزيدك من علم يا شيخ محمد.
أسأل الله جل وعلا أن يحفظك.
ربنا يزيدك من علم.
وأن يبارك فيك.
بالله عليك. بالله عليك.
نعم.
تدعي لي بصلاة قيام الليل إنه ربنا يهديني ويرزقني بحلال، بالله عليك وربنا يبارك في أول أبيك.
هذا وعد. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك. أسأل الله جل وعلا أن يحفظك وأن يحفظ أولادك وأن يبارك فيك.
بالله عليك.
على رأسي.
ويا ربنا يجمعنا وياك في مقر رحمتك إن شاء الله.
اللهم أمين. اللهم أمين. بارك الله فيك، حفظك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا الشيخ.
أهلا وسهلا بالطيبة، تفضلي.
أهلا سيدنا الشيخ،
تفضلي.
أنا طلبة منك بس إنك تدعي له وتدعي الأولاد والنبي الشيخ.
أسأل الله. نقول لا إله إلا الله، يعني نقول إذا حلفنا نحلف بالله.
أقول لك على حاجة سيدنا الشيخ.
حاضر يا أختي، ربنا
أنا حضر. الحمد لله بصلي وبكون جيل.
أنا واثق يا أختي وأنت بتتابعينا في الرحمة كده، طبعا إنسانة نقية
وتقية ملتزمة. طبعا الشيخ حسن محمد حسن متابعات كل الشيوخ كلها، بس يا شيخ ادعي لزوجي والنبي يا شيخ.
لا إله إلا الله.
ادعي لزوجي إن لا إله إلا الله محمد رسول الله.
حاضر.
إن ربنا يهديه، وادعي لأولادي.
أسأل الله جل وعلا أن يهدي لك زوجك، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك وأن يثبتك، أسأل الله جل وعلا أن يهدي أولادك وأن يجعلكم أسرة كريمة طيبة سعيدة، وأن يرضيكم وأن يعطيكم وأن يصرف السوء عنكم إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمد.
بارك الله في الطيبة الكريمة، حفظك الله.
الله يحفظك يا رب من كل سوء.
ولكن
الله هذه القناة المباركة بإذن الله وأخواتها الطيبات يا رب.
آمين.
حفظكم
آمين.
الله جميعا يا رب.
آمين.
إن سمحت لي بهذه المداخلة وهي قائمة يا شيخ الفاضل حول موضوعك، وهو ما بينته من قصص الأنبياء وصبر وابتلاءاتهم ومن ثم صبرهم ودعائهم ولجوئهم إلى الله وما وكيف أن الله سبحانه وتعالى يسر لهم كل عسير وفرج عنهم كل كرب. من خلال سورة الصافات وما بينته من قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل عليهما السلام جميعا. فهذه الصورة الإيمانية العظيمة نجدها تتجلى في حديث النبوي علمنا إياه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب مسلما قط هم أو حزن فقال الله وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيده ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عنه همه وأبدل مكان حزني فرحا. هذا والله أعلم. جزاك الله خيرا.
جزاك الله كل خير. بارك الله فيك، أثريتي، الله يبارك فيك. قلت بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمد،
حي الله الطيب.
مصطفى معك من الأردن.
أهلا وسهلا يا أستاذ مصطفى.
الله يجزاك الخير يا شيخ محمد.
أسأل الله يبارك في عمرك يا شيخ مصطفى.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب ذلك في ميزان حسناتك وأن يجعلك من علماء الربانيين وأن يوفقك أنت وكل علماء الرحمة.
أسأل الله أن يبارك في عمرك.
والله يا شيخ وددت أن آتي فأقبل على قدميك وأقبل قدميك وأقبل يديك.
لا والله تسمعني، والله تسمعني، والله إن التراب الذي تطأوه بالأقدام أفضل مني في نظري.
والله إننا نحبك في الله ونجل كل عالم من أهل السنة والجماعة.
وأنا خادمكم.
وأسألك بالله عليك، بالله عليك يا شيخي، أن لا تنساني من دعائك في ظهر الغيب، وأن تدعو الله لي أن يفرج همي وغمي وأن يقضي عني ديني.
أسأل الله جل وعلا أن يقضي عنك دينك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يفرج همك.
بالله عليك لا تنساني بدعائك في ظهر الغيب يا شيخ، فإننا نحبك في الله.
أسأل الله أن يزيل هذا الهم عنك. أسأل الله أن يرضيك وأن يعطيك وأن يوسع عليك،
وأن تدعو الله لنا أن يكرمنا ويوفقنا لحفظ كتابه سبحانه وتعالى وأن نقيم حدوده وحروفه.
أسأل الله أن يجعلك من حافظة كتاب الله جل وعلا وأن يجعلك من العاملين به من الربانيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الله يجزاك الخير يا شيخ محمد ويجعل في ميزان حسناتك يا رب. وإنا نحبك في الله ونشهد الله على ذلك ونسأل الله أن يجمعنا في مستقر رحمته وزاد كرامته وولي ذلك والقادر عليه.
اللهم أمين. ولك بمثل وإن أحبك في الله.
وجزاك الله خير. جزاك الله كل خير يا شيخ محمد.
متعك الله
وجميع علماء الرحمة القائمين على هذه القناة ووفقهم الله إلى كل ما يحب ويرضى.
جزاك الله كل خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبارك في عمري. قلت: ولأن أيوب كان أقسم على زوجته وكانت لا بأس عليها ولم ترتكب إثما وكانت نيتها حسنة في هذا الأمر، فكفر الله عن ذلك بأمر عجيب، أي جعل له الكفارة في ذلك بأمر عجيب، نراه في قوله جل وعلا: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ثم إني أسأل بعد ذلك، أقول: من الذي نجى يونس من بطن الحوت؟ إخواني، أخواتي، أبنائي، بناتي، نركز بإذن الله. إننا نعيش في دين عظيم والله الذي لا إله له، إن هذا نور، وحينما نتكلم به يشعر الإنسان أنه يعيش في نور، يشعر بالنور عن يمينه، عن شماله، من أمامه، من خلفه، من فوقه، من تحته، لأنه يتعايش مع نور. الله أكبر. فضل الله يؤتيه من يشاء، ملك الملوك إذا وهب، فلا تسألن عن السبب، قف عند حد الأدب، الله يرزق من يشاء. المهم أسأل: من الذي نجى يونس من بطن الحوت؟ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله، ماذا يقول ربنا جل وعلا؟ فاستجبنا له، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ولذلك ماذا جرى؟ يونس صلوات الله وسلامه عليه كان يدعو قومه وكان عددهم ربما بلغ 100,000 كما جاء في القرآن أو يزيدون، إلا أنهم عاندوه ولم يستجيبوا له، فحذرهم وخوفهم وواعدهم وبين لهم أن عذاب الله شديد، إلا أنهم أصروا على الكفر والعناد، فبين لهم أن عذاب الله واقع وأنه يحل بهم بعد 3، إلا أنهم أصروا على ذلك، لذلك تركهم ومضى.
لكنهم تابوا وأنابوا وعادوا وخرجوا إلى البادية، خرجوا بأولادهم وبنسائهم وبالبهائم الرتع وبالأطفال الرضع، ثم جاروا إلى الله جل وعلا حتى يرفع عنهم العذاب، وكشف الله جل وعلا عنهم، إلا أنه ترك البلدة ثم مضى حتى وصل شاطئ البحر، فرأى سفينة تريد أن تتوغل في البحر فركب فيها، إلا أن السفينة وهي تشق عبابا الماء وتشق الأجواء في البحر، أي تشق الأمواج، إذا بالسفينة تتعرض للخطر، فيقول الربان لابد وأن نستاهم لنظام القرعة حتى نلقي بواحد حتى يخف الوزن وإلا هلكنا، فساهم فكان من المدحضين. قالوا خلاص نعمل القرعة، ووقعت على يونس. قالوا لا، رجل صالح، لا، فأعادوها فوقعت عليه، إنه القدر. وكان من قرية نينوى، حتى بالنسبة لإخواننا العراقيين يقول لك نينوى، لا، نينوى بالكسر تحت النون الأولى، نينوى بالموصل. المهم فساهم مرة ثانية وقعت عليه، في المرة الثالثة وقعت عليه، فتجرد من ثيابه ثم ألقى بنفسه في البحر، في البحر العظيم، في البحر، بحر غريق، ألقى بنفسه، الله أكبر. قال الحافظ ابن كثير وقال غيره: فجاء حوت عظيم يشق البحار، يعني إما تنظر كده إلى التصور، يشق البحار، ده خلاص جنود ربك، وما يعلم جنود ربك إلا، جند من عند الله جل وعلا، حوت ضخم جاء يشق البحار، خلاص هو يونس ألقى بنفسه ونزل في أعماق الماء، جه يشق البحار حتى ابتلع يونس، ده الموكل بيونس، حدش يجي ناحية يونس خالص غيره أهو، حتى ابتلع، فدخل في أحشائه، فأوحى الله إليك أن يونس ليس رزقا لك ولا طعمة لك، لا تكسر له عظما ولا تمزق له لحما، زي ما دخل في فيك وابتلعته يخرج، لا في جرح ولا دم يسيل منه ولا عظمة تكسر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، حتى مع الحوت أهو، شوف أهو أهو، لا تكسر له عظمة ولا تمزق له لحما، ابتلعه الحوت. دخل يونس في أحشائه قال المفسرون، وكان ذلك في الليل البهيم، كانت سفينة تغرق في الليل، وألقى بنفسه من السفينة في الليل بعد أن وقع السهم عليه، يعني القرى عليه، ألقى في الظلمات، ظلمات ألقى ودتلعه، فدخل في أحشائه المظلمة، ثم هبط به الحوت في قاع البحر واستقر، نزل بطح غويط في العمق، فاجتمعت الظلمات على يونس، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر إذ هو في قاعه وظلمة الليل، زك انظر إلى القرآن، وذنوا إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، دعاء دعاء استجير، فنادى بك أستجير ومن يجير سواك فارحم ضعيفا يحتمي بحماك، استجار، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الله أكبر، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، الله أكبر، نجى يونس من بطن الحوت من قاع البحر العميق في ظلمات الليل البهيم. وكأني أتذكر قول الإمام السلفي الذي كان موقوفا عليه لما قال: لا تتيه عنه تائهة ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ثم عقب قائلا: وكأني بنملة حملت طعامها فدخلت به في قاع صخرة فهوت بها الصخرة في ليلة راح، أي شديدة الرياح، في شديدة الرياح في البحر العميق في ظلمات الليل، فهبطت فيها في القاع فكان الله يسمع تسبيحها من فوق سبع سماوات. فكان الله يسمع تسبيحها من فوق سبع سماوات. ولذلك أقول بإذن الله، من الذي استجاب الدعاء لزكريا؟ الله أكبر. وزكريا إذ نادى ربه، أهو زكريا كبر في السن وتعدى 100 عام، أما زوجته التي كانت عقيمة وبلغت من العمر عتية، ورغم ذلك لا ييأس بل يدعو الله أن يرزقه الولد. الله أكبر. رجل تعدى 100 من عمره والزوجة في الأصل عقيم، عقيم، حتى لا ييأس أحد من روح الله وحتى لا تيأس مؤمنة من روح الله جل وعلا، هي في الأصل عقيم يعني لا تلد. إن ذهبت إلى الطبيبات أو إلى الأطباء قال الجميع إنها لا تلد ومن المحال، ورغم ذلك ألم أقل لكم ولا يرد القدر إلا الدعاء؟ هو كبير السن تعدى 100، هي كبيرة خلاص انقطع الحيط، مش كده وبس، وهي في الأصل ما تحملش، عقيم. يجي ربنا يقول لك إيه؟ وأصلحنا له زوجة، على كل شيء قدير، وأصلحنا له زوجة. يجي زكريا يدعو، أهو إذ نادى ربه، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. إيه اللي حصل؟ فاستجبنا له. ربنا يقول على طول فاستجبنا له. ولذلك كان منه السيد الحصور يحيى صلوات الله وسلامه عليه. أيها الموحدون، إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، ولم أطيل بل إني آتي بواحدة بإذن الله جل وعلا، بواحدة بالنسبة لغير النص القرآني، لأن ربما يقول البعض أو تقول الأخت الطيبة المباركة إن شيخ يأتي بأدلة من كتاب الله جل وعلا وما هي إلا من ضرب المعجزات. لا، بل إني سأتطرق إلى حياة كبار التابعين، إلى أوساط التابعين، إلى صغار التابعين، وإلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، حتى نبين بإذن الله جل وعلا أن الدعاء من أنفع الأدوية. قلت بل هو من أنجع الأدوية، بل هو من أنجع الأدوية. والله يا جماعة قبل ما أدخل هنا بقول لكم، أهو أقسم بالله رأينا الآيات البينات من خلال الدعاء الذي استجابه رب الأرض والسماء. وأعلم رجلا شابا ولده ابتلي بفقد بصره وذهب إلى الأطباء وعمل له الكثير من الجراحات حتى صار لا يمتلك شيئا، والله بكى وألح على ربه، وربنا أرحم بعبده من الوالدة بولدها، ثم قضى ليلة في بيت الله بعد العشاء وهو يدعو رب الأرض والسماء إلى الفجر وهو يتذلل ويبكي، والله عاد إلى بيته وما نام. وفي الساعة 7 صباحا كان ولده يخرج من الغرفة فقال ولد أترى؟ قال أراك يا أبتي. قال تعال ائتني بالماء، فحمل الولد القلة وذهب بها إلى أبيه فسجد شكرا لله جل وعلا. إن الأدلة سأتي بها عظيمة ومن أرض الواقع، ومن أرض الواقع، بل لي صديق توفاه الله جل وعلا مكث 16 عاما مع زوجته وأخوه يسمعني الآن وأسرته، وما بينهما من الأولاد شيء، جراحات، عمليات، سفر للخارج، إلى آخر هذه الأمور. فألح على ربه في الدعاء وقام الليل لرب الأرض والسماء، وكذا كانت الزوجة، فرزقهما الله توأما فبنى مسجدا لله جل وعلا. أيضا أكرر وأذكر بقوله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بل إني أؤكد بإذن الله جل وعلا أن من لجأ إلى الله جل وعلا في أي خطب كان وتوجه إلى الله جل وعلا بقلبه وكينونته فإن الله يستحي أن يرد يديه خائبتين صفرا. المهم توجه إلى الله جل وعلا، تجب واحدة فقط، واحدة فقط. هذا عامر ابن عبد قيس، عامر ابن عبد قيس، الرجل ده كان مستجاب الدعوة، كان لو أقسم على الله لأبر. هذا رجل كان صواما، كان قواما. هذا رجل كان من حفظة كتاب الله جل وعلا. هذا رجل كان من الأسياد ومن العباد، ضرب به المثل في صفة الصفوة وفي التراجم، سير أعلم النبلاء في البداية والنهاية عند الجميع. عامر ابن عبد قيس هذا رجل كان يؤذيه الماء البارد، فلما دخل عليه الشتاء كان يتأذى من الماء البارد. سأل الله جل وعلا، سأل الله جل وعلا أن يخفف عليه، لأن الماء البارد إذا نزل على يديه أصابه. قالوا فبعد الدعوة كان يؤتى له بالماء في اليوم البارد، يعني اليوم شديد البرودة، فيصب عليه في طهوره وبتوضى كده، فنرى الماء وهو يتصاعد منه البخار، المية تبقى جاية ثلج بردة، وهو سأل الله أن يخففها عليه في طهوره، نيجي نصب عليه المية الثلج، المية البردة، المية يطلع منها بخار لدفئها، تنزل دفية مش كده بس، ومطلع بخار من شدة الدفء بتاعه. من الذي استجاب الدعوة؟ ومن الذي جعل له الماء المثلج جافئا حتى يحفظ عليه بدنه؟ إنه الله جل وعلا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس، وإن الحديث عند الترمذي وعند أحمد، لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت، إذا سألت، ربما أنا إذا سألت رئيسك، ربما مات في الحال وما استطاع أن يوفي لشيء، إنه بشر. إذا سألت وزيرا، ربما مات في الحال ولا يستطيع أن يقدم لي شيئا، إنه بشر. إذا سألت ملكا أرضيا أو أميرا أو وزيرا أو غفيرا أو عظيما أو ثريا، هلك. لكنني أسأل الحي الذي لا يموت، أسأل الحي الذي لا يموت. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قلت أيضا بإذن الله جل وعلا، هو نفس عامر بن عبد قيس دعا الله جل وعلا ألا يمكن للشيطان من الوصول إلى قلبه وهو في الصلاة بين يديه، فحال الله بين الشيطان وبين قلبه، فكان يشعر بمتعة في الصلاة وما استطاع الشيطان بعد الدعاء أن يوسوس له وما أفسد عليه. بل هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صفحة 112، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كان يتقاضى راتبه 2000 درهم، يأخذ 2000 درهم، وكان يضع الراتب في الكم، وكان الفقراء يعلمون بالموعد فيجلسون له على الطريق، فإذا من صرف هو يحمل الراتب يقولون له: أعطنا من مال الله، أعطنا من مال الله، أعطنا من مال الله، وهو لا يرد سائلة. فكان كلما مر على سائل يقول له: أعطني من مال الله، فيخرج من الكم، أعطني من مال الله، فيخرج من الكم، أعطني من مال الله، يخرج من الكم، حتى إذا وصل إلى داره أفرغ كمه، فيأتي أهله فيحصون الدراهم فيجدونها كاملة لم تنقش شيئا بأمر الذي إذا قال للشيء كن فيكون. الله أكبر، ما أحلى أن نكون مع الله جل وعلا. آخر حاجة بالنسبة لعامر بن عبد قيس، لأني أعلم أن الوقت انتهى. عامر بن عبد قيس خرج مع قومه، إن الرجل لم يكن بطلا، إن الرجل لم يكن سيافا، إن الرجل لم يكن فارسا في ميادين الوغى، كان ضعيفا لكن كان قويا بعقيدته. خرج مع قومه في سفر بليل، فخرج عليهم أسد فقطع الطريق عليهم فخافوا جميعا، فاتجه إلى الأسد ثم رفع قدمه فوضعها على عنق الأسد، رفع قدمه فوضعها على عنق الأسد، فاستسلم له الأسد. ثم قال له عامر: إنما أنت كلب من كلاب الرحمن، وأنا أستحي أن أخشى شيئا سوى الله. حينئذ انصرف الأسد بلا إذاء. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في المشاهدين والمشاهدات وفي الموحدين والموحدات، وأن ينصر أهل فلسطين من الموحدين، وأن يرفع رايتهم، وأن يمكن لهم، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن ينصر المجاهدين في أفغانستان وفي كل مكان، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله أن يبارك في نسائم الرحمة وفي القائمين عليها وفي العاملين عليها وفي كل القنوات الدينية. أسأل الله أن يبارك في المشاهدين والمشاهدات. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأمل واحة العلم وفزنا.